الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثالث من كتاب الحج من عمدة الأحكام، ومما لم يذكر في الأمس حكم التبان. والتبان هو السروال القصير الذي يسميه بعضهم الكلاسون أو النكس. قد مضى معنا أنه لا يجوز لبس السراويلات للمحرم إلا لمن لم يجد إزارا، وهكذا القول في بقية الأحوال، لا يجوز لبس السراويل مفردا إلا لمن لم يجد إزارا. ففي حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في سراويل ليس عليه شيء غيره. وأما التبان فقد كانت عائشة رضي الله عنها تأذن لعبيدها بلبسه، ومن هذا الأمر اختلف العلماء هل يجوز لبسه مطلقا أم أن عائشة رضي الله عنها أمرت به لحاجة. والذي يظهر والله أعلم أن عائشة أمرت به لحاجة العبيد إلى ذلك، لا سيما وكانوا يحملون هودجها ويرفعونه على البعير، وإن لم يكن فوقهم إلا إزار لربما تكشفوا وظهر منهم ما لا يجوز أن يظهر فأمرتهم بذلك. فمن كان حاله مثل حالهم ويلتحق به مثلا من كان به مرض أو كان به سلس بول يخشى أن يلوث ملابسه فلا بأس أن يلبسه، وإلا فالأصل أنه ممنوع كما منع السراويلات. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهنا مسألة أيضا أخرى وهو ما شاع الآن من استخدام شيء بدل الإزار كالفوطة، يعني يجعلون له مثل المطاط يمسك في أسفل الحقب ثم يكون كالمخيط، إنما مفتوح هكذا عرضيا وإلا فهو من فوق مشدود هكذا. هذا ذهب بعض أهل العلم المعاصرين إلى جوازه وألحقه بالرداء، والذي يظهر أن القول بمنعه أقرب لأنه صار على هيئة اللباس المفصل على الجسم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. هذه الزيادة زادها مسلم. وجاءت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ مقارب لحديث ابن عمر، وجاء عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد اختلف العلماء في مبدأ التلبية، ففي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى من البيداء، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حين استوت به راحلته، وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى من المسجد. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله، ما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد حين استوت به راحلته. وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين هذه الروايات، فقالوا كل صحابي نقل ما رأى. فجابر بن عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بالبيداء، والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في تلبيته من حين أحرم حتى رمى جمرة العقبة. وابن عمر نقل أنه لبى حين استوت به راحلته. قال وابن عمر نقل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه على راحلته مستويا. وابن عباس نقل ما رآه من المسجد، لكن حديث ابن عباس فيه كلام، الذي جمع بين الروايات على إثره فيه كلام أظنه يصل إلى الضعف، لكن حديث ابن عمر هو أقرب الأحاديث، لأن في حديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركع على بعيره فسبح وكبر وهلل، ثم جاء حديث ابن عمر فيه التلبية. فيستحب للمحرم حين يستوي على راحلته أن يستقبل بها القبلة، ثم يسبح ويحمد ويكبر ويهلل، ثم يقول لبيك اللهم لبيك الحديث، ثم يستمر على التلبية في حج في عمرته إلى أن يستلم الحجر الأسود، لما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه فيما أظن موقوفا عليه، وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا، وفيه حجاج بن أرطى ضعيف لكنه في الشواهد. وأما في الحج فإنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، إذا شرع في رميها يتوقف. والتلبية واجبة لمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك، أظنه بالإهلال، فأمرهم بذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في العمرة بدأ بها، وفضلها عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن يساره منها هنا ومنها هنا، وهي التوحيد كما ترى. وهل يجوز الزيادة عليها؟ كان ابن عمر رضي الله عنه يزيد، وربما لبى بعضهم لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وربما لبى بعضهم لبيك إله الحق لبيك. أما تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي لزمها فهي ما تقدم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية كانت موجودة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاء في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم وهم يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيزيدون عليها الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك لبيك يقول إلى هنا قد، ولكنهم يجاوزونها. وهل هي النية؟ هل التلبية هي النية بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة كما سيأتي في أنواع النسك؟ قال العلماء بأن قال أو رواية عن الشافعي أن النية محلها القلب إلا في الحج، والصحيح أن النية محلها القلب في الحج وغيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك اللهم لبيك ليس فيه الإخبار عن النية، وإنما فيه الإخبار عن الإهلال. نعم، حديث جبريل الذي نسيته قبل مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الحج العج والثج. قيل العج هي رفع الصوت بالتكبير والذكر، والثجد هو التقرب إلى الله عز وجل بالنسك والأضاحي. والمستحب في هذه التلبية أن يستمر الملبي عليها، لأن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يلبون، لا سيما عند قرب الليل وطلوع الصباح وكذلك الظهور على شرف، لأن هذه مواطن شرعها الله عز وجل لذكره. واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معلومات. ويجوز أن يلبي من منى إلى عرفات، ويجوز أن يكبر، لكن التلبية هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد من عرفات إلى منى. قال أنس: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا المكبر ومنا الملبي. وفي حديث ابن مسعود أو غيره أما النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته حتى رمى جمرة العقبة. لبيك أي استجبنا لك، استجابة بعد استجابة. وكان هذا بعد أن أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ويا لله، كم جعل الله عز وجل في قلوب المؤمنين من محبة لتلك المواطن. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي الآية الأخرى: مثابة للناس وأمنا أن يثوبون إليه، لا سيما إنسان قد حج أو اعتمر، فإن نفسه تستشرف إليهما استشراف العطشان إلى الماء البارد. وذلك لأن الحج تجتمع فيه جميع العبادات البدنية والمالية والقلبية والقولية. ويكرر قول لبيك ليدل على أهمية الاستجابة والمداومة عليها. قوله لا شريك لك مع ما تقدم هي معنى لا إله إلا الله، فإن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، ولا بد في الإقرار بالألوهية الجمع بين النفي والإثبات. فقولك لا إله نفي الألوهية عما سوى الله، وقولك إلا الله إثبات الألوهية لله عز وجل وحده. ثم يقول: إن الحمد، وأكده بحرف إن وعممه بزيادة الألف واللام في أوله، وهي مفيدة للاستغراق، فجميع المحامد ثابتة لله عز وجل على الوجه الأكمل. والنعمة أي أن النعمة نعمته من نعمة الإسلام فما دونها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لك والملك كذلك لك الملك المطلق. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، مالك يوم الدين. وفي قراءة: مالك يوم الدين. لا شريك لك أي لا شريك لك في ربوبيتك ولا ألوهيتك ولا في أسمائك وصفاتك. فالله عز وجل لا معين له ولا ظهير ولا شريك، ولا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. قل: ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الناس يتعلقون بالموجود لأربع أمور: إما أن يكون مالكا، وإما أن يكون معينا، وإما أن يكون شريكا، وإما أن يكون شفيعا. هل يمكن أن تذهب إلى زيد من الناس تكلمه في أمر من الأمور ما عنده شيء من هذه؟ لا. لكن إن مثلا رجل معه دكان فتقول اعطني من دكاني، أو رجل شريك لذلك المدكن فتقول اعطني من شركك، وإما أن يكون معين لذلك فتقول اعطني مما تملك العون فيه، وإما أن يكون شفيعا فيذهب إلى ذلك الرجل ويقول اعطي هذا. والله عز وجل أخبر أن الآلهة التي تعبد من دون الله منتفية عنها هذه الأربع: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، عاجزون، فقراء، ليس لهم شيء، وما لهم فيهما من شرك، فإن الملك لله وحده، وما له منهم من ظهير، ما له من معين، فهو القوي القاهر الجبار سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، أو قال ماذا هو؟ وما له من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقطع علائق القلوب وسد ذرائع الشرك، فما معك إلا أن تقول يا الله. قال: وكان عبد الله بن عمر وهو ابن العاص بن الخطاب مع شدة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم يزيد لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وهذا لا يتعارض مع ملازمة السنة، فإن الصحابة رضوا الله عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل يلبي بتلبيته ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لقول جابر: فجعل الناس يلبون بما يلبون به، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلزم تلبيته. وهذا الحديث حديث جابر إن شاء الله نقرأه في درس قادم لأهميته ولأنه مستوعب لأعمال الحج. قوله الخير بيديك تقدم دليله، والرغباء أي أن الإنسان يرغب في الله عز وجل، يرغب فيما عند الله عز وجل، وعبادة الله بالرغبة من العبادات المهمة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والرغباء إلى الله، وهذا هو كمال التوكل، أن يكون الإنسان راغبا في الله عز وجل طامعا فيما عنده. والعمل أي العمل يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان موافقا لسنة نبيه وكان العبد مخلصا فيه لله عز وجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها حرمة، وفي لفظ: لا تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. المراد بحرمة أي ذو محرم، وليس المراد بها ما يصطلح عليه اليمنيون أن الحرمة هي المرأة. فاستدل المصنف بهذا الحديث على أن من شروط حج المرأة وجود المحرم، فكما تقدم معنا أن من شروط حج الرجل الاستطاعة، كذلك من شروط حج المرأة وجود المحرم. فإذا حجت امرأة بدون محرم فقد عصت الله عز وجل. وهل يبطل حجها أم يكون صحيحا؟ الذي يظهر أنه صحيح من حيث الإجزاء والقبول، وأما من حيث أن ترجع كيوم ولدتها أمها فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. ومعلوم أن هذه قد وقعت في مخالفة الشرعية. ولو كان معها مال وكانت مستطيعة البدن ولكن ليس لها محرم فإنه لا يجب عليها الحج، كما أنه لو كان لها محرم وكان لها مال ولم تكن مستطيعة البدن ليس عليها حج. وإن كانت مستطيعة البدن ومعها محرم وليس معها مال لا يجب عليها الحج. فهل يجب عليها أن تنفق على نفسها وعلى محرمها؟ هذا هو الصحيح، إلا إذا تطوع، وإلا فالأصل أن نفقة المحرم عليها، إلا إذا تطوع المحرم من نفسه فهذا أمر محمود وله الأجر من الله عز وجل. لكن إن كان معها نفقة نفسها وليس معها نفقة محرمها نقول أنت غير مستطيعة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني حرام على امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها محرم. ومسيرة يوم وليلة هو مسافة السفر، يعني قريب من 80 كيلومتر. وإذا كان المرأة ممنوعة من السفر إلى الحج بغير محرم فما بالك إذا سافرت للسياحة أو التجارة أو الدراسة أو غير ذلك. فالمرأة عورة، ينبغي لها ألا تخرج من بيتها إلا ومعها من يصونها ومن يحرسها ومن يدفع الشر عنها. وفيه أن هذا الدين دين كامل شامل وأحكامه منقسمة، فمنها ما هو خاص بالرجال ومنها ما هو خاص بالنساء ومنها ما هو عام في الرجال والنساء. هذا ملخص لهذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.